في حياتنا تتشكل المساحات،
نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
فأهلا بك في
مساحة حرة.
أهلا بكم في هذه الحلقة من مساحة حرة، معكم فيها عبد الله حميد. قررت الحكومة العراقية دعوة شركة غازبروم الروسية لتطوير حقل نصرية في جنوب البلاد في إطار استثمار بغداد للحقل. وأفاد المكتب الصحفي لرئيس الوزراء العراقي بأن الحكومة اجتمعت من أجل بحث موضوع استثمار حقل نصرية، وتمت الموافقة على دعوة غازبروم لتنفيذ مشروع تطوير الحقل. حكومة بغداد أكدت سابقاً على ضرورة التعاون في مجال الطاقة مع موسكو، وخلال مشاركته في فعاليات منتدى أسبوع الطاقة الروسي قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن إنتاج التقنيات الروسية في مجال الغاز والنفط والكهرباء ستوفر الرفاهية، موضحاً أن الأنظمة المتعاقبة لم تستثمر الغاز، ما أدى إلى ضياع الفرص والتلوث واستيراد الغاز، وبالتالي تضرر الشعب العراقي. وتبلغ قيمة الاستثمارات الروسية في العراق 19 مليار دولار، إذ تعمل الشركات الروسية بنجاح كبير هناك، وتتطلع إلى مزيد من تطوير التعاون من خلال زيادة التبادل التجاري وتطوير العلاقات الاقتصادية. في هذا الموضوع ينضم إلينا من بغداد الدكتور آسو فريدون، عضو لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي. أهلا بك سيدي الكريم. بداية، كيف تنظرون إلى دعوة الحكومة العراقية لشركة غازبروم للعمل في حقل الناصرية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ابتداء يجب علينا النظر في هذا الموضوع من الزاوية الشمولية العامة. لا ننسى أن روسيا هي دولة المصدرة الأولى للغاز في العالم، وروسيا كثقل في الجانب، لها ثقل كبير في الجانب النفطي وثقل كبير في الجانب الاقتصادي والسياسي والعسكري، وهو ويعتبر يعني محورا سياسيا مهما. عندما تدعو الحكومة العراقية فهي تعرف هنالك تجارب ناجحة مماثلة. أنا كنت محافظا للسليمانية، وكان عندنا غازبروم وما تزال يعني عملها يشهد له في المحافظة، سواء في مستوى العمل الفني أو في مستوى حتى الرعاية ما يسمى بالتعاون مع المجتمع أو التداخل مع المجتمع. فعليه هي دعوة الحكومة العراقية في نظري تنبع من نضج ومعرفة ودراية بموقع روسيا نفطيا وغازيا، وبموقع روسيا اليوم فيما يشهده العالم من الصراع كما تعرف. فإن شاء الله تكون طبعا إضافة إلى أنه نعرف أنه العراق الآن بالنسبة لوزارة النفط هي مهتمة بتراخيص المتعلقة بالغاز، يعني وتتجه باتجاهين، أولا الغاز ومن ثم المشتقات، أو بمعنى آخر تحويل المشتقات إلى منتجات والوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي.
هل تقصدون هنا أن عمل غازبروم في المشاريع السابقة جعل الحكومة تدعوها مجددا لتطوير حقل الناصرية؟
أنا طبعا بالتأكيد التجارب دائما التجارب الناجحة يحتذى بها، ودور غازبروم كان له تأثير في السوق العراقية وفي مستوى في الجانب النفطي في العراق، سواء بتعامله مع الحكومة الاتحادية أو مع حكومة الإقليم. فطبعا بالتأكيد هذا له تأثير إيجابي.
ما هي الجوانب الفنية والعملياتية التي من المفترض أن تقوم بها غازبروم من خلال الاتفاق الأخير؟
أولا هو طبعا النواحي الفنية هاي تترك للفنيين، لكن بالتأكيد يبدو أن سياسة الحكومة النفطية، يعني سياسة الدولة العراقية الآن في مجال النفط، تعمل على أساس يعني خلينا نقول التوجه إلى دول ذي الشأن في هذا المجال، وهذا شيء جيد طبعا. هاي أولا. ثانيا يعني تعتمد على الذين لديهم تجارب سابقة، أيضا جيدة. ثالثا تسهل يعني هناك عملية تسهيل الآن في التراخيص الجديدة ومحاولة لإتمامها بالسرعة الممكنة. رابعا أنا باعتقادي هنالك تقارب بالنسبة للتقارب المجتمعي، يعني إذا نرجع للتاريخ والتقارب المجتمعي بين الروس في العراق وبعد ذلك على مستوى السياسة هم في زمن اليسار كان العراق متأثر، فهنالك يعني أكو معرفة بطبيعة المجتمع العراقي وأكو كذلك ممكن هذا يولد يعني حالة تعتبر أو ينتج عن شيء يعتبر مجتمعيا مقبولا، وهذا جدا مهم جدا مهم. أنت لا تنسى هذه الشركات تعمل في مناطق مختلفة تحتاج أن تبني علاقة مجتمعية وطيدة مع الحول، وهذا ليس صعب بالنسبة للعراقيين وبالنسبة للروس في هذه الحالة.
سيادة النائب، ما مدى الاستفادة العراقية من التعاون مع روسيا في مجال الطاقة؟
طبعا استفادة كبيرة، نعرف الآن العالم يتجه إلى يعني إلى مكامن الطاقة ومصادر الطاقة والاعتماد على الطاقة والسوق والتحكم أو العلاقات لبناء سوق نفطية أو غازية أو سوق طاقة تعتمد عليه طاقة تعتمد عليه البشرية، يعني طاقة ليس ملكا لجهة معينة أو دولة معينة، سواء كصدر من العراق أو من روسيا أو أي مكان آخر تستفاد منه الإنسانية، وبالتالي هذا هو المهم. التعاون في مجال تأمين جدا مهم في ظل هذه الظروف، أي ضمانة للسوق لاكتفاء السوق الحالية واكتفاء الحاجة الإنسانية يعتبر الآن ضروريا في ظل الظروف الحالية الموجودة.
ما هي الاستراتيجيات أو الخطط التي تقوم بها المؤسسات العراقية ومن ضمنها طبعا مجلس النواب حتى تتطور الأمور في هذا البلد النفطي والوصول لدرجة الاكتفاء الذاتي؟
الإنتاج الآن في العراق، العراق له قابلية على إنتاج أكبر، احتياء العراق لديه احتياطي كبير، لكن هو ملتزم بالسوق العالمية وأوبك وإنتاج النفط، أما العراق قدرة لديه قدرة كبيرة. المهم الآن هو التحول أو التوجه نحو مسألة تراخيص الغاز أو استخراج الغاز والاستفادة من الغاز المصحوب وكبسها واستفادتها، هذا المهم الآن. وإضافة العراق الآن متوجه أيضا في توجه جديد أدى في مسألة الطاقة النظيفة، يعني اللي هو السستينبل انرجي، اللي هو هذا جدا مهم يعني لكي يتماشى مع السوق العالمية ومع مسائل الحفاظ على البيئة. فالعراق عرض خصبة من ناحية الإمكانية والقدرة على الإنتاج.
إلى أي مدى يساعد ذلك بغداد على تقليص اعتماده على إمدادات الطاقة من الخارج؟
بالنسبة للاعتماد، العراق لا يعتمد في منتجاته الآن، يعني في مشتقات المنتجات النفطية على الخارج، وإلا وهذا ما يراد الآن السياسة النفطية الجديدة أن تعتمد على نفسها من خلال زيادة عدد المصافي، التحول نحو الغاز وإنتاج وكبس الغاز وتقليل الهدر في الغاز المصاحب، ورابعا كذلك في مسألة الطاقة النظيفة لتوليد طاقة. يعني الآن تشتري العراق يشتري طاقة من دول المجاورة يعني ككهرباء ويشتري المنتوجات. تهدف الوزارة إلى أن تبدأ عملية اكتفاء من هذه الناحية.
كيف تخدم هذه الخطوة سيادة النائب في تحويل العراق في المستقبل إلى ممر إقليمي للطاقة كما تخطط الحكومة؟
طبعا بالتأكيد أي كل مسألة العلاقات في مع الشركات تجعل مع الشركات الخارجية وخاصة العالمية والمرموقة تحمل اللي تحمل اسما وفي السوق النفطية ستجعل العراق جزءا من عملية الترانزيت، سواء على مستوى الترانسبورت النقل أو في مسألة الدخول في سوق الطاقة، أو مو الدخول في سوق الطاقة وإنما احتلال مكانات أكبر في سوق الطاقة.
إلى أي مدى يمكن أن يتطرق هذا التعاون لإحياء خط أنابيب النفط كركوك بنياس بين العراق وسوريا؟
هذا مسألة سياسية بحتة وأيضا تحمل جانب أمني، يمكن صعب مناقشته في أو الجواب على في سؤال واحد، تعتمد جدا على ما يحدث الآن في سوريا والعراق و الظروف الأمنية. مع الأسف الظروف الإقليمية والأمنية حاليا صعبة وغير مؤسية، ولا بد من الوصول إلى حل سياسي للأزمات المتراكمة في المنطقة قبل أن تؤخذ مثل هذه الخطوة. تعرف هذا الشيء، هذا شيء مهم يعني.
شكرا جزيلا لك سيادة النائب الدكتور أسف ريدون، عضو لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي، كنت معنا من بغداد. من بغداد كذلك ينضم إلينا الخبير الاقتصادي الدكتور دريد شاكر العنزي. أهلا بك دكتور. لماذا دعت الحكومة العراقية برأيك شركة غاز بروم بالذات لتطوير حقل الناصرية؟
السلام عليكم، شكرا على الدعوة. يعني هي أساسا الاستغناء عن التكنولوجيا الروسية أمر يعني يجب أن يستبعد، والخبرة اللي تمتاز بها الشركات الروسية مو فقط غاز بروم، في أغلب الاختصاصات متميزة يعني، وقائمة دولة وإمبراطورية كانت بنت دولة. فإحنا محتاجين شركات لحقل. أي مفاضلة، أي مفاضلة ومع كل الشركات تكون لها الأولوية. غاز بروم يعني صديقة للعراق، قديمة التعامل وأعمالها وبقية الشركات الروسية. الطائرات الروسية تجي للعراق تجيب خدمات، وتجيب صواريخ تضرب. طائرات الروسية تجي للعراق تجيب فنيين، تجيب أدوات احتياطية، مو تجيب أسلحة ودمار. الشركات الروسية تجي تقدم يمكن ثالث أو رابع لغة بالعراق الآن اللغة الروسية. فهذا تراكم علاقات يمكن يواجه خضة بسيطة أو انقطاع بسيط، لكن أساسا تراكم علاقات مع الاتحاد السوفيتي وروسيا الآن.
هل تقصدون أن التكنولوجيا الروسية بمقدورها أن تكون على رأس أولويات المؤسسات العراقية في هذا التوقيت؟
سؤال كريم. للعراقية التكنولوجيا الروسية عالمية، التكنولوجيا الروسية عالمية، والاختيار هذا الاختيار بالذات يعني لغرض معالجة أسرع، المعالجة أسرع لموضوع الغاز بالذات. الناصرية ذي قار يمكن موضوع يعني الحقول به حديثة جدا وغير مستخدمة. الإسراع بهاي العملية تم الاختيار، والأمور السياسية لها دخل في التأخير وفي الإسراع، لكن كان اختيار صائب وصحيح وفي محله لإنقاذ أو لتسريع الاستفادة من الغاز العراقي عن طريق هاي الشركات اللي أكو تفاهمات سابقة معها ومواقفها كلش إيجابية، ناهيك على موقف روسي يعني معانا على طول الخط وفي كل الأوقات، وهذه تأخذ بعد نظر الاعتبار سواء من الحكومة الحالية أو أي حكومة تجي. وأنا شخصيا يعني كلش مع هاي الفكرة في الأوقات الحرجة وبدون منافسة وبدون دعوات وبدون إشكالات، دعوة مباشرة ويسموها direct invitation، تعالوا راح تصير بشروط متقاربة مو شروط مفروضة من قبل الشركة تجي، بشروط وآليات متقاربة بين جهات المعنية والشركة غاز بروم وهي ذات سمعة عالمية.
برأيك كيف سيكون شكل هذا الاتفاق الجديد بين الجانبين؟
يعني هو دعوة للاستثمار وليس دعوة للتنفيذ، فهي العملية تسهيل استكمال. أنا أرجو أن يكون استكمال الاستثمار للحقل ومع الفقرات الأساسية واللي هي مكافحة التلوث. وغاز ليس للإنتاج، ليس للاستخراج والإنتاج، إنما عملية متكاملة تصنيع وتوصل إلى حد الاستهلاك للمواطن والتصدير، وإذا أمكن يصير سلسلة صناعية، سلسلة إنتاجية بحيث يستنفذ كامل المواد الموجودة بالغاز لغرض عملية التصنيع، وهي عديدة سلسلة من الصناعات، وبطريقة خلي يجربون المشاركة BOTLP، هذه مشاركة مع غاز بروم، لأن أيضا إحنا عندنا خبرات بالغاز وبالنفط، لكن ما أعطيها يعني مجال للغرض العمل.
دكتور، ما الفرق بين هذا الاتفاق وأي اتفاق سابق قام به العراق؟
والله سيدي الكريم، احنا بس لا ياخذ الوقت ما اخذ توتال، صار لها 5 سنين متفقين ومع 3 حكومات، ولا ياخذ ما اخذ الاتفاق على جولة التراخيص الخامسة. يعني من خلال قناتكم ومن خلال وسائل الإعلام الأخرى الإسراع بالتنفيذ، يعني لا يكون دعوة رسمية وحمر على ورق والانتظر، كل الأمور مهيئة للتفاوض والدخول بالعمل والإنتاج والمواصفات والشروط كلها مهيئة. توتال صار لنا 4 سنين 5 سنين ننتظر أن تسوي مكتب، يمكن غازبروم عندها مكاتب سابقة. يعني اللي أرجو أنا كشخص وكمواطن أن يكون الإسراع، وهذا أيضا يقع على عاتق غازبروم بالحركة والتحرك أكثر. يعني خلي إذا شارع صار عندنا مثلا لدى الدولة مشاغل تيجي وبأي ظرف من الظروف، يعني هم ما شاء الله مغامرين، والاستثمار في المناطق الملتهبة هو استثمار إيجابي. الرأس الماليين يقولون الرأس المال جباب، هسه هنا الرأس المال الشجاع اللي يجي يأتي إذا كان هناك عندهم معلومة على الوضع بالعراق.
على ماذا تعتمد إذن مسألة الوقت للإسراع في هذا العمل؟
والله التدخلات في كل الاتجاه، يعني السيد السفير، سيد وزير الخارجية الروسي، والشركات العاملة هنا الروسية قدم إذا كان هناك مقترح أو دعم، لأن دولتنا يعني مجهولة بكل شغل، بكثير شغلات جانبية وليس أساسية. هذا أساسي، احنا محتاجين حركة أكثر من الجانب استغلال هذه الفرصة، حركة أكثر من الجانب الروسي، تحركون أسرع، كان يطالبون بأمور سهلة لكن هي أساسية، يعني تحديد المكانات، الحقل، سوي 4-5 مؤتمرات مع وزارة النفط والمختصين بأمور الغاز في سبيل يعني أن يكون هناك تواجد وإسماع. وقعت توتال العقد وطلعوا، وذاك اليوم وهذا اليوم. أنا بالنسبة لي كشخص أحتاج تواجد غازبروم في الوزارة في المحافظة. شوف مشاكل المحافظة، إذا عندكم أنت طلبين يجون يشتغلون معنا لا كلهم يطلع لتظاهرة، أهيئ لهم معهد لغرض التدريب، يعني ما حد يسويها قبل، حسها شركات جولات التراخيص ما عدها معهد.
دكتور، ماذا يستفيد العراق من هذا الاتفاق؟
يا سيدي الكريم كل فائدة، يعني شو تتوقع؟ إنتاج مادة مخزونة بالقاع بالأرض، كل فائدة، يعني ما عندي في بأي إشكال، ينتج إذا يصدر فورا فائدة، مكان ما موجود يساعد على فقرة أساسية، دخول دولار للخزينة العراقية خارج الفدرالي، أنا هذا رأيي الأساس، مع استغلال الثروات الطبيعية، وهذا مبدأ حكومي يعني متبع ولو إعلام يعني، لكن الحمد لله صار بهذا الموقف. بس الأهم أنه عندي دولار يدخل خارج الفدرالي وخارج الاتفاقات المجحفة مع الفدرالي.
شكرا جزيلا لك دكتور دريد شاكر العنزي الخبير الاقتصادي، كنت معنا من بغداد. من بيروت ينضم إلينا الدكتور محمد موسى الخبير الاقتصادي، أهلا بك دكتور. يعني مجال الاستثمارات الروسية إجماله في العراق بلغ 19 مليار دولار، ماذا يعكس هذا الرقم برأيك؟
بداية اسمح لي أن أحيي مستمعي سبوتنيك وأقول أن العلاقات العراقية الروسية منذ فترة طويلة تمر، كما نعلم جميعا بأن العراق وإن كان على فيلق الخلافات الأمريكية الإيرانية، ولكنه بطبيعة الحال ذات شخصية خاصة قادرة على بناء منظومته الاقتصادية، والتي تعتبر بالنسبة إلى الروس بمكان ما مجال حيوي، هو حقيقة رقم جيد ولكنه قابل للتطوير أكثر وأكثر، خاصة إذا ما علمنا أن فاتورة الاستيراد العراقي هي بالمليارات بمئات المليارات، والتي تتنوع بين تركيا وغيرها، وتستطيع روسيا بمكان ما في الواقع الحالي العراقي ضمن الواقع الجيوسياسي وكل تحولات التي تمر بها المنطقة، خاصة بحضور روسيا في المنطقة وفي قلبها، وبالتالي تستطيع أن تكون في ظل ما يجري من كل خلافات دولية حاضرة في العراق أكثر بالمعنى الاقتصادي والسياسي وحتى المالي. والعراق اليوم كما نقول أرض فيها potential، أي أرض قابلة للتطوير أكثر، ولا أعتقد أن موسكو بعيدة عن هذا المنوال وهذا التفكير تجاه العراق.
إلى أي مدى يمكن التوجه شرقا إلى روسيا والشراكات الاقتصادية سواء في العراق أو دول المنطقة؟
لا شك أن كل دول المنطقة ومن جملتها طبعا العراق في ظل الانكفاء الأمريكية عن المنطقة منذ عهد أوباما، استكمالا بوصول عهد بايدن بكل الإخفاقات الأمريكية على المستوى السياسي والاقتصادي وحتى المالي، لا سيما مع دول كما يقال لها دول الطوق، والتي يعني باتت في تحمل أعباء على مستوى الديون، أعباء على مستوى خدمة الديون، على مستوى تقليعة الاقتصاد، على مستوى النمو الاقتصادي. وبالتالي الحاجة إلى التطوير، الحاجة إلى الشعور بالأمان الاقتصادي كما نقول بين هلالين، تدفع هذه الدول كلها وعلى رأسها الحكومة العراقية التي تريد بمكان ما تنويع اقتصادها، تنويع شراكاتها الاقتصادية بظل التحولات الدولية التي تجري كما نقول دائما، المحاور الاقتصادية الجديدة من بريكس إلى غيرها إلى عالم متعدد. بالمعنى الاقتصادي أعتقد أن دول المنطقة بحاجة مع تحفظ على كلمة مصطلح التوجه شرقا، لأنه ليس جديد التوجه شرقا. روسيا ما لم تكن غائبة عن المنطقة حتى نقول أنهم يتوجهون، الحقيقة التوجه شرقا هي التوجه نحو الصين، أما الروسي فهو حاضر وفاعل بالمنطقة بكل المعاني. وبالتالي أعتقد جازما العراق يريد تعزيز الشراكة مع روسيا لجملة أمور ليس أقلها ما يجري اليوم في العراق من انكفاء أمريكية، ما يجري من حرب غزة وإبادة غزة التي تجري أمام أعين العالم، وعدم وضوح الموقف الأمريكي الحقيقي الحازم لمنع إسرائيل مما سبب التفاقم بكل محطات في المنطقة ومنها العراق. أمام ما يجري اليوم في العراق والكل يشهد الضربات المتبادلة بين العديد من الفصائل العراقية، الحديث الدائم عن خروج الأمريكان من العراق، كل هذا يدفع بالحكومة العراقية إلى تعزيز شراكتها مع موسكو إن بالمعنى السياسي والاقتصادي وحتى المالي.
إذن ما سقف التعاون بين الطرفين؟ هل يكون في الشق النفطي فقط؟
أعتقد أن العراق كما قلت يعني أرض فيها potential، لا زالت كما نقول تحتاج الكثير، وأعتقد أن موسكو في ظل ما جرى بعد الحملة والعقوبات المتلاحقة وغيرها بحاجة أيضا موسكو بمكان ما إلى تنوع حضورها على مستوى الصناعات، وأعتقد أن العراق يحتمل صناعات غذائية، يحتمل صناعات بالمعنى الصناعات الثقيلة، خاصة أن كما نقول صناعة الطاقة باتت حاجة عراقية خاصة بمعنى الغاز، إن لجهة تخفيف التلوث، وهذا ما أشار إليه دولة رئيس الوزراء العراقي السيد محمد شياع السوداني عندما خرج البقاء البيان وعلق عليه بدعوة غازبروم، قال بوضوح أن الحكومات السابقة لم تكن تعطي أهمية إلى هذا الموضوع، في حين نحن اليوم بحاجة إلى زيادة استخدام مواردنا الخيرة والكثيرة لا سيما بموضوع الغاز. الخطوة الأولى واللبنة الأولى بدأت مع الرئيس بوتين بأسبوع الطاقة عندما التقى السيد السوداني، وكان هناك الرغبة من الطرفين لهذا الموضوع، جاءت الدعوة اليوم من الحكومة العراقية. أعتقد أن اللبنة الأولى تبدأ بمسألة الطاقة ومسألة تطوير الناصرية ويبنى على الشيء مقتضاه، وأعتقد أنها خطوة أولى كما نقول في مسيرة الألف ميل، لأن العراق يريد بمكان ما التعاون مع روسيا، وأعتقد أن الروس أيضا باللحظة الاقتصادية يريد التنويع، يريد الحضور في هذه المنطقة.
الاستثمار في حقل الناصرية إلى أي مدى يفتح عملا جديدا للاستثمار بشكل أكبر مع روسيا وزيادة الأرقام البينية؟
لا شك الحديث عن 19 مليار هو رقم لا أقول ضئيل، هو رقم جيد ولكن قابل للتطوير، خاصة إذا ما تحدثنا عن التطوير بالمعاني والمحطات التالية. إذا ما صار التطوير على مستوى الصناعات الغذائية، على مستوى الصناعات الدفاعية، وعلى مستوى الطاقة بالعموم، ولا أتحدث هنا فقط عن الغاز وتطوير حقل هنا وحقل هناك، هناك لابد من بناء شراكة استراتيجية حقيقية بين موسكو وبغداد تقوم على جملة أسس، أولها التعاون الاقتصادي، التعاون السياسي، حاجة البلدين بكل يعني لكل بلد على طريقته، وبالمحصلة هو قرار عراقي حقيقي بالتوجه نحو فتح آفاق جديدة مع موسكو لرفع هذه الأرقام. يعني ليس غريب إذا ما نظرنا إلى الإقليم عبد الله، بكل بساطة ننظر إلى العلاقات الروسية التركية، بعض المحطات وبعض تحويل اسطنبول إلى هاب بوينت إلى الغاز. ما المانع بالنسبة إلى موسكو أن تذهب إلى العراق وهي القريبة جدا وتمتلك كما نقول شبكة أنابيب مربوطة مع اسطنبول لتطور هذه العلاقات، خاصة بعد الحديث عن طريق أوروبا وطريق الهند التي استثنت الكثير من الدول العربية ومن جملتها العراق وتركيا وغيرها. وبالتالي ربما نكون ببداية شراكة استراتيجية جديدة تحمل بمكان ما أكثر من دولة على رأسها تركيا وغيرها ضمن شبكة أنابيب تربطها بموسكو وربما بدول القوقاز التي بالمناسبة تمتلك يعني علاقات طيبة جدا ووثيقة مع موسكو.
كيف تخدم هذه الخطوة في تحويل العراق في المستقبل إلى ممر إقليمي للطاقة برأيك؟
يتوقف ذلك سيد الكريم على حجم الاكتشافات التي هي نعرف جيدا أن العراق أرض واعدة. نتحدث هنا على معيار الثقة الذي يخدم الطرفين وبقاء العوامل الجيوسياسية مساعدة لتطوير هذه العلاقات وبالتالي تنعكس على كل المنطقة. أكثر من ذلك نؤكد يعني بالمعايير التكنيكال أو ما يعرف التقنية والخبرة غازبروم يعني يشهد لها بهذا المجال. يبقى التعويل بالمعنى السياسي والواقع الجيوسياسي الذي يعني لا يستطيع أحد أن يحسم به في ظل كل ما يجري من المنطقة من غزة وصولا إلى باب المندب.
دكتور محمد، ما عوامل تطوير مجالات الاستثمار في العراق في ظل ظروف اقتصادية وتدخلات وعراقيل أمريكية؟
لا يخفى على أحد أن أمريكا لن تتفرج على هذا المشهد ويعني تقعد مكتوفة الأيدي. هذا كلام طوباوي ولا طوباوية في السياسة ولا في الاقتصاد، ولكن الكل يدرك أن الأمريكان منشغلين بأكثر من ملف الآن، لا سيما الانتخابات الأمريكية في الداخل مع كل ما يتخبطها من مسائل حقيقية على مستوى التعاطي داخل التفاصيل الانتخابية الدقيقة التي تجري بين ترامب وبايدن، ممزوجة بكل ما يجري على مستوى الشرق الأوسط من حروب متنقلة. كل هذا ضف عليه ما يجري في باب المندب، هذه العوامل المشتركة قد تضبط حركة الأمريكي لفترة ما، ولكن هذا لن يمنع العراق، والكل يدرك أن الكثير من الأطراف العراقيين الفاعلين لا يرغبون بتطوير علاقة مع الولايات المتحدة. على العكس هناك صدام، يعني صباح اليوم كان هناك غارة أمريكية على في العراق، وبالتالي أعتقد أن العلاقة الأمريكية العراقية اليوم مهزوزة بمكان ما، وهذا ما يدفع إلى التعزيز مع موسكو. السؤال، هل تستطيع الولايات المتحدة كبح الجماح العراقيين بالتوجه بمكان ما شرقا نحو موسكو؟ هذا ما ستكشفه الأيام، ولكن من الواضح أن القرار العراقي هو بتنويع العلاقات، لا يكون للولايات المتحدة أريد التخلي عنك نهائيا، ولكن يحق لي كدولة أن أنوع شكل استثماراتي وشكل تطويري، خاصة إذا ما علمنا أن الولايات المتحدة منذ 2003 حتى الساعة لم تترك العراق كما نقول يستفيد من ثرواته الغازية. على العكس، ما زال العراق حتى الساعة فيه الكثير من مشاكل الكهرباء والكثير من مشاكل تطوير الحقول.
واستكمالا لحديثكم، إلى أي حد سيكون هناك تقارب بين روسيا والعراق سياسيا بشكل أكبر إذا ربطنا ذلك بالتطورات الأمنية مؤخرا كما أشرتم؟
لا شك الكل يدرك أن الإقليم على صفيح ساخن، خاصة بعد حرب الإبادة التي تجري في غزة من الكيان الإسرائيلي بدعم لا محدود أمريكيا، بلغ عشرات الطائرات ومئات السفن التي تنقل الأسلحة ودعم المليارات اللامحدود، وعجز أمريكا حتى الساعة عن وقف إطلاق نار إنساني، وبالتالي أصبحت يعني بدأ يمس كما نقول جوهر العلاقات الأمريكية العربية في ظل هذا العجز الذي يعني للأسف بات يدفع ضحيته اليوم ما يقارب 100,000 بين شهيد وجريح في غزة.
شكرا جزيلا لك دكتور محمد موسى الخبير الاقتصادي، كنت معنا من بيروت. كما نشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.